الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية المباركة تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل قدرة وقابلية في الإنسان لأن يحظى بمقام الخلافة الإلهية. ولكن السؤال: هل كل إنسان هو خليفة الله في أرضه؟ أو أن منصب الخلافة ومقام الخلافة ثابت للبعض دون البعض الآخر؟ وفي مقام الجواب نقول: إن أصل الاستعداد والقدرة على تسنم منصب الخلافة موجود في كل إنسان. يعني عندما نتكلم عن القدرة والقابلية فهي موجودة عند الجميع، ولكن في مقام الفعلية وأحقية تسلم هذا المنصب وجدنا أنه يثبت لبعض دون بعض آخر. فمنصب الخلافة يحتاج إلى مواصفات معينة لم يستطع كل البشر الوصول إليها. البعض فقط هو الذي استطاع أن يصل إليها. ولذلك قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. فالظلم مثلا مانع من تسلم الإنسان لمنصب الخلافة. وفي المقابل العدالة شرط لتسلم ذلك المنصب. فالحاكم والخليفة الإلهي لا بد أن يتصف بالعدل، ولا يصدر منه الظلم ولا القبح. وعلى هذا الأساس كان تساؤل الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالملائكة تدرك أن الإفساد
وسفك الدماء لا يجتمع مع تسلم منصب الخلافة. من المقومات لمنصب الخلافة الإلهية أيضا العبادة لله سبحانه وتعالى، بل إخلاص العبادة. لذا قالت الملائكة ونحن نسبح لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهذه مقومات لاستلام هذا المنصب. نقطة أخرى، سؤال تجيبنا عنه هذه الآية المباركة. هذا السؤال هو: هل العبادة التي تصدر من العبد في أجواء المنافسة والصدام مع المؤثرات الداخلية والخارجية أفضل، أو أن العبادة التي تصدر في أجواء خالية من الوساوس والمؤثرات الخارجية والداخلية هي الأفضل؟ عبد يعيش في جو لا توجد فيه أي وساوس للشيطان، لا توجد فيه أي دوافع داخلية تمنعه من العبادة، في المقابل عبد آخر توجد وساوس شيطانية تمنعه أو تحول بينه وبين العبادة، وتوجد إضافة إلى ذلك نوازع داخلية، أي العبادتين أفضل؟ هذه الآية المباركة تبين لنا أن عبادة الملائكة بالرغم من كل ما تتصف به من الإخلاص والكثرة وما شابه ذلك، إلا أنها عندما تقارن بعبادة الإنسان التي تأتي في جو التحدي والمقاومة تكون عبادة الإنسان أفضل. ولذا فضل الله الإنسان على الملائكة، وجعل الإنسان هو المستحق لمقام الخلافة دون الملائكة. وهذا المعنى نجد له شواهد في روايات أخرى، فكثير من الروايات تخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالإنسان العابد، ولم تكن هذه المباهات لتوجد لولا أن الملائكة قاصرة عن القيام بمثل هكذا عبادة. نقطة أخرى، سؤال: هل التسليم والانقياد التام والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى تتنافى مع السؤال والاستفسار عما نجهله؟ الجواب كلا. فإن الملائكة بلا شك ولا ريب تتصف بالطاعة المطلقة والانقياد التام لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنها استفسرت وسألت عما تجهله. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ نعم، لا بد أن يكون ذلك السؤال بأدب واحترام ومراعيا لحفظ المقامات، كما أنه ينبغي أن يكون في حيز التساهل ولا ينحرف إلى مقام الاعتراض. الاعتراض يتنافى مع التسليم، أما السؤال فلا يتنافى مع التسليم. فهذه الآية المباركة ترشدنا إلى أدب السؤال، وأنه جائز ولا تنافي بينه وبين الطاعة. نقطة أخرى: من الإنصاف ألا نغبط المعلومات التي توجد عند الآخرين وإن كانوا أقل منا منزلة ولو بدرجات كثيرة. فإذا تكلم من هو دوننا علما بما هو صحيح لا يجوز لنا أن نستهزئ به أو أن ننكر ما قاله، فالحق يبقى حقا سواء صدر من الأعلى أو من الأدنى. عندما قالت الملائكة بأن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، لم ينفي الله سبحانه وتعالى ذلك، وما لامهم على قولهم هذا، ولكنه قال لهم هذا جانب وهناك جوانب أخرى غابت عنكم. أنتم تعلمون بهذا الجانب، ولذا أصدرتم هذا الحكم، ولكن هناك جوانب أخرى أنتم لا تعلمونها، من شأنها أن تغير مسار الحكم. إني أعلم ما لا تعلمون. لم يقل أن معلومتكم خاطئة وأن هذا الذي تقولونه ليس بصحيح، لا، ولكن هناك أشياء أخرى أنتم لا تعلمونها. نقطة أخرى مهمة أيضا في هذه الآية أنه أنت يا أيها الإنسان مهما على مكانك ومهما زاد علمك فلا تتوقع أن يأخذ الناس كل ما تقوله لهم ولو بدون تساؤل أو استفسار. هيجي شيء شيله من بالك. فالله سبحانه وتعالى بعلو مكانه وبعلمه الذي أحاط بكل شيء استفسرت منه الملائكة عن فعله، فلا تتوقع أنت، خصوصا أنتم إن شاء الله قادة في مجتمعاتكم، لا تتوقع أنه عندما تقوم بعمل وإن كان ذلك العمل متكاملا وصحيحا ألا تواجه تساؤلات واستفسارات عما تقوم به ممن يحيط بك، بل قد تتعرض لاعتراضات وانتقادات. الله سبحانه وتعالى لا يتعرض لاعتراض وانتقاد من الملائكة، لكن أنت لا تعيش مع الملائكة، أنت تعيش مع أناس مثلك، فمن الطبيعي أن تتعرض لانتقاد واعتراض عما تقوم به، ولا يجدر بك أن تكون تلك الاعتراضات والانتقادات والتساؤلات بمثابة الحاجب والحاجز عن الاستمرار بعملك. العمل الصحيح يجب أن يكتمل ويستمر ما دامت المقومات صحيحة، ما دامت المقدمات تامة، ما دام أنت تعمل وفق منهج علمي ووفق خطة مدروسة، فلا تؤخرك اعتراضات المعترضين وانتقادات المنتقدين. نعم، تقبل النصح، أجب عن التساؤلات. الله سبحانه وتعالى أجاب عن التساؤل والاستفسار. غير إحنا المفروض نتخلق بأخلاق الله. ورأينا أيضا تعامل الله سبحانه وتعالى مع المعترضين، أو أيضا هناك معترضين. إبليس اعترض، الملائكة لم تعترض، لكنه إبليس اعترض. شفنا إن شاء الله راح يجينا التفصيل أنه الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل مع حتى شنو المعترضين. من هنا قلت لكم أن القرآن في أول جلسة، القرآن منهج حياة في كل تفصيلة من تفصيلات حياتنا، يعطينا درسا في كيفية التصرف، ويعطينا ضوءا على الأمور التي قد تخفى عنك. غايته المطلوب منك أن تتفكر في الآيات القرآنية، وإلا فالقرآن كتاب هداية، وما فرط في أي شيء يخص الهداية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي شيء يخص الهداية لا تتوقع أن تجده غائبا عن القرآن. نقطة جديدة قد تكون آخر النقاط في هذه الآية المباركة، يقول الفلاسفة: أن المجردات عالمة بكل شيء، المجرد عالم، العلة في ذلك إن شاء الله تدرسونها في الفلسفة، احنا خلي بس ناخذ النتيجة. ولكن ينبغي أن نعلم أن التجرد، صد التجرد عن المادة، التجرد على درجات متفاوتة، وليس كله بدرجة واحدة. والملائكة وإن كانت من المجردات عن المادة، إلا أنها مشوبة بها بدرجة ما. ولذا كان علمها محدودا، إني أعلم ما لا تعلمون، معنى أنه أكو أشياء لا تعلمها الملائكة، إذن هناك حدود لعلم الملائكة. فلا يتصور أحدنا أن الملائكة عالمة بكل شيء، هناك أشياء قد تغيب عنها وخارج حدود علمه. بل كما سيأتي في الآية القادمة إن شاء الله، هناك ما يعلمه الإنسان ولا تعلمه الملائكة. لماذا جئنا بهذه النقطة؟ شنو الغاية من عندها؟ أريد أن نقول أنه في كل مجال من المجالات تبقى المخلوقات محدودة القدرة، ولا يتصف بالكمال المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. مخلوقات كلها، مخلوقات كلها، الماديات قبال المجردات، سواء كان المخلوق مادي أو مجرد فقدرته محدودة، المخلوق محدود، الكمال المطلق فقط لله سبحانه وتعالى، بل قد يتفوق عليك غيرك من المخلوقات حتى في مجال تميزك، لأنه هي الملائكة وين تميزها؟ تميزها المفروض في العلم لأنها مجردة، حتى في مقام تميزها تفوق عليها الإنسان. فعل الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام ما لم يعلمه للملائكة، ولذا يجب أن يبقى المخلوق عارفا بمقامه متزنا في ذلك. فلا يرى لنفسه شأنا فوق حده، وفي نفس الوقت لا يرى لنفسه شأنا دون مقامه. مفروض دائما نكون في مقام التوازن، لأن النعم الإلهية التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها يجب علينا استعمالها بأقصى حد ممكن للتقرب وللطاعة ولنيل الثواب الإلهي. أن نرى لأنفسنا أكثر مما نستحق يجعلنا في مقام التكبر والعجب، فيكون حائلا بيننا وبين الطاعة. وأن نرى لأنفسنا دون ما أعطانا الله سيفوت علينا الكثير من استعمال تلك النعم والمواهب. ثم قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. نعم.
قبل هذه الآية يعني سياق الآية تحدث عن شيء لم يقع بعد، هذا واضح.
إيه، إني جاعل في الأرض خليفة.
جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل يعني بعدك ما جاعل.
صح.
لما قال إني جاعل بالاسم ولم يقل بالمستقبل
فعليا؟ أولا يعني صيغة جاعل فاعل من حيث الزمان يقولون أهل اللغة أنه لا دلالة زمانية فيها، الأسماء ما بها دلالة زمانية، مو مثل الأفعال، الأفعال هي اللي بها دلالة زمانية. حتى يعمل يعني انت بالتالي انت بالعكس، انت تعرف انه شرط عمله الدلالة على الحال والاستقبال، معناه انه احيانا يأتي غير دال على الحال والاستقبال فلا يعمل. زين، فمو الدلالة مو لسيقة به، الدلالة الزمانية مو من مقوماته، يعني قد تكون فيه دلالة زمانية وقد لا تكون، مو من مقومات القرآن. من يجيب لنا الجملة الإسمية، الجملة الإسمية تفيد الثبوت، يعني هذا أمر ثابت زين، أي لأنه الجملة الإسمية تفيد الثبوت. أحسن، تفيد أنه هذا أمر ثابت، هذا مو قابل لأن يتغير. أحسن، هو أخبار لهم، مو أنه أنا قاعد أخذ رأيكم، هذا أخبار. نعم الفعل الماضي يدل على المضي والانقضاء، الفعل المضارع يدل على التجدد زين، فذن بالأفعال، لكنه بالأسماء لا، الجملة الإسمية غاية ما تفيده الثبوت. نعم من قرائن خارجية أحيانا نستفيد الحال والاستقبال كما في اسم الفاعل. جزاك الله خير. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هناك بحث طويل الذيل في معرفة هذه الأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. ما هي هذه الأسماء؟ الذي نريد أن نقوله هنا في مقامنا أن الاسم يطلق في اللغة كعنوان حاكم عن الأشياء، فأنا أطلق اسم كتاب ليحكي عن تلك الحقيقة، أما نفس الحقيقة ومضمونها اللي هو نطلق عليه المسمى، هذا في اللغة العربية لا يطلقون عليه لفظ الاسم، هو احنا باللغة العربية نسميه مسمى. أحسن، المضمون المسمى. هنا نريد نسأل، صحيح الآية القرآنية قالت وعلم آدم الأسماء كلها، بس هو القصد أنه علم عناوين الأشياء، لو علم مضامينها وأسرارها وحقائقها. قال أهل التفسير لا منزلة لتعلم العناوين، فمجرد أنه أنت تعرف أسماء الأشياء هذه ليست بميزة، الميزة الحقيقية والمكان الرفيع هو بمعرفة المضمون والحقائق. ومن هنا هو صاحب تفسير النور ماذا قال؟ قال علم الله تعالى آدم أسماء وأسرار العالم. حكي هنا يم المضامين، يم الأسرار، يم الحقائق. لا وهنا أكو قرينة،
هو حتى قرينة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء غير الأسماء.
القرينة هي هاي القرينة العقلية اللي حكيناها، انه ماكو ميزة لمجرد معرفة الاسماء. يعني هو انت شنو فائدة انه تعرف هذا اسمه مثلا مكبر صوت؟ شنو يعني ماذا عرفت انه انت هذا اسمه مكبر صوت؟ ما هي معرفة الاسم ما تخليك تعرف تستعمله. يعني سواء انت تعرف اسمه لو لا تعرف تستعمله، مجرد معرفة الاسم
صح
تخليك تعرف تستعمله؟ ما لها فد ميزة. لا لو ماكو يعني هذا مو فد مقام. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يجعل المقام لآدم ومكانة رفيعة تميزه عن الملائكة مجرد معرفة أسماء الأشياء، شوف هو شو يقول. هو من قال أسماء خلها مش لي جوه، إيش عبر عنه؟ قال الاسم في عرفنا يعني العنوان الظاهر المجرد، لكنه في المفهوم القرآني يقترن بالمحتوى. يقول مو بس هنا، هو وين ما يجيك بالقرآن فهو مو بي بس العنوان الظاهر، بالمحتوى المسمى. ومن هذا فإن الآيات فله الأسماء الحسنى تعني أن الله له الصفات العليا. يعني هو من يقول فله الأسماء الحسنى يعني بس إلى العناوين لو المضمون، المضمون ألا هو شنو فائدة العنوان بدون المضمون؟ أي نعم.
على هذا الأساس يعني يمكن أن نقول أن الآية فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنه توهين لهم وتعجيز، أنه حتى الأسماء ما تعرفون كيف تعرفون مضامين.
جيد، يجوز هذا يعني فد شيء بلاغي جزاك الله.
يعني
ممكن ليس ببعيد،
لأنه هؤلاء غير الأسماء. لمن لم يقول بهؤلاء أنبئوني بهؤلاء إشارة للمضامين، لما قال بأسماء هؤلاء فصلت
اسم عن المسمى. الروايات همين تخدمنا في هذا الجانب، انه آدم مو تعلم العنوان الظاهر، لا، الله سبحانه وتعالى علم آدم حقائق الأشياء. ففي رواية سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام ماذا علمه الله تعالى؟ قال الأراضين والجبال والشعاب والأودية، مو أسماءهن، هن نفسهن، هن نفسهن مو أسماءهن. قال الأراضين والجبال والشعاب والأودية، ثم نظر إلى بساط تحته فقال وهذا البساط مما علمه. فواضح أنه الحكي في المضمون في الحقيقة وليس في مجرد العنوان.
يعترضون على هذا الشيء، ربما يقول لك احنا على شيء من هذا، فدي احنا تبين
الملائكة ما تعترض. شيخ حسين
لو
كان الملائكة ابد ما تعترض، لا ما نفرض. القرآن يقول لنا يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم.
هم قالوا لا تلعب فيها ما يفسد،
ما اعتراض. لا شيخنا احنا حكينا هي نقاط مرتبة، هذا لم يكن اعتراضا ابدا،
استفهام.
استفهام الاستفهام ايش عليه بالاعتراض؟ لا لا لا
لا
شيخنا رجاء صلوا على محمد. أنت تتكلم معي وكأنه تريد تحمل الملائكة مثل ما أنت تتكلم معي. الملائكة لها مقامها، الكلام دائما من يصدر من جهة نفهمه بحسب تلك الجهة. الملائكة معصومة عن الزلل والخطأ، طبيعة خلقتها هيج، هاي حكيناها نحن على عدة دروس، بينا ميزة الملائكة عن الإنسان شنو. فأصلا ما نتصور إنه الملائكة تعترض على الله سبحانه وتعالى، يعني مجرد تصور ما نتصورها. لذلك سوى الشيخ من دي يقول نفترض، لا ما نفترض، يعني هيك افتراء هيك احتمال ما موجود ولا بنسبة 1 بالمليون. ليش؟ لأنه هي ملائكة. يعني هسه مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يقوم بعمل ما، هل يمكن أن نحتمل أنه هذا العمل فيه ظلم؟ يجوز آدي لو أقوم به تحتمل أنه فيه ظلم، لكنه إلى صدر من الله هيك احتمال ما نحتمله. ليش؟ لمعرفتنا بالجهة التي صدر منها ذلك الفعل أنه لا ظلم في ساعته. كذلك مولانا يجوز لو أنا قايل أتجعل فيها من يفسد فيها، يجوز شاذ من حقك تقول هذا بي صيغة اعتراض ونبرة اعتراض. ليش؟ لأن أنا إنسان، الإنسان ممكن نتصور من عنده أنه يصدر من عنده اعتراض، وقلنا إبليس صدر منه اعتراض. بس من تجي للملائكة لا، الملائكة عاقل، ما عندها لا شهوة، لا يأثر عليها وسواس شيطان. فلذلك مولانا ما نتصور من عندهم أنه يصدر من عندهم اعتراض على أوامر الله سبحانه وتعالى. غايته سئلوا استفهموا، يا إلهي يا سيدي يا مولاي، مو هذا الإنسان هيك طبيعته هيك يسوي؟ وإحنا قلنا شيخنا أنتوا يعني المفروض شوية تتواصلون، حتى قلنا هذا كله لبيان مقام الإنسان وعلو شأنه على الملائكة. هذه الآية السابقة كانت أصلا لبيان مقام الإنسان، هو الله دا يريد يقول لنا هذا مقامكم، هذا ما خلقتكم لأجله، لا ترضون لأنفسكم بأقل منه، أنا خالقكم بمقام أفضل من مقام الملائكة، نعطيكم مقومات تجعلكم أفضل من الملائكة، أنتوا ليش تتنازلون عن مقامكم وتصبحون أخس من الأنعام، إنهم كالأنعام بل أضل سبيلا. هذا الكلام زين. وعلم آدم، هذه الآية المباركة تقول لنا أن المعلم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، مصدر العلم ومنبع العلم، وكل ما يمكن أن نعلمه هو من الله سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل لنا أدوات للحصول على ذلك العلم، فالقلم والأستاذ والكتاب ما هي إلا وسائل للتعليم، أما المعلم فهو الله. ثم يأتي السؤال الكبير والمهم اللي راح نطرحه، وإن شاء الله الإجابة عليه تكون يوم غد إن بقيت الحياة. ما هو بالضبط الذي جعل الإنسان أفضل من الملائكة؟ أو بعبارة أخرى، على أي أساس استحق الإنسان أن يكون خليفة الله على أرضه دون الملائكة؟ يأتي الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.